بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالإحياء. فما حكم وضع الإنسان متاعه عندك محمد على جانب الطريق للبيع والشراء؟ يجوز أن يأخذ له مكانا على جانب الطريق إذا كان فيه تضييق على الناس بالمرور، ليس له ذلك. وإذا لم يكن فيها تضييق، لا يعني يبسط على مكان عام، طريق عامة، اتخذ له مكان وأخذه له. طيب، من يفصل عندك؟ ما يصلح أن يتملك ولا أن يبني عليه بناء مستمر، أن في طريق على الناس والناس بحاجة إلى أمور أخرى. وإذا يعني وضع متاع متنقل، يعني ليس مستمرا ولا يضيق على الناس، ولا يصير ملكا له، إنما أحق به فقط، يصير أحق بذلك المكان من غيره. فإلى متى يستمر؟ إلى متى يكون أحق به؟ ما دام فيه ولم يأخذ متاعه. فإذا فارقه وأخذ متاعه زالت حقيته عنه. واستثنينا حالة إذا ضبط ولي الأمر حالات معينة فلا تتجاوز، يعني حتى تضبط بها مصالح المسلمين. مثلا يقول: من فارق مكانه اليوم واليومين والثلاث ثم رجع فهو أحق به، ومن جاوز الثلاث الأيام فلا، لأن الناس تأتيهم عوارض، تأتيهم حاجات، تأتي الأمراض، تأتي الأعذار. قد يكون له في هذا المكان الأشهر الكثيرة ثم جاءه مرض، جاءه عذر قطعه، فيجعل له الفرصة اليسيرة. الأعراف أيضا يعمل بها إذا كانت منضبطة بين الناس. أعراف مثلا عرفهم أنك أنت أخرت الثلاث الأيام، ما لك حق بعد الثلاث الأيام. إذا كانت أعرافهم على ذلك، الأعراف لها إذا كانت منضبطة يعمل بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الثانية عشرة قرأناها، الثالثة عشرة الآن كملنا المسائل، قرأنا الحماية أيضا. نعم صحيح. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعنه، يعني ابن عباس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله يعني ابن ماجه من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. قال حسن بشواهده: أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق جابر بن يزيد الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس به، وإسناده ضعيف جدا لأن جابر بن يزيد شديد الضعف وقد كذب. والحديث طريق أخرى عند الدهرقطني من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به، وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم. ولأن رواية داود بن الحسين عن عكرمة منكرة، والحديث طريق أخرى هي أحسنها، ذكرها الزيلعي في نصب الراية، وتبعه الحافظ في الدراية، وهي أن ابن أبي شيبة أخرجه عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناد فيه ضعف لضعف رواية سماك عن عكرمة، والحديث حسن بشواهده كما سيأتي. ما وجدناه في المصنف هذا الإسناد، لم نجده في المطبوع المصنف، فقد يكون أخرجه في المسند، لأن المسند أكثره مفقود، المسند طبع بعضه فقط، لذلك عزونا الطريق إلى نصب الراية وإلى الدراية. قال وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل، قال حسن بشواهده لم يخرجه ابن ماجه، وإنما أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة عن الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد به، وهذا إسناد ضعيف لضعف عثمان بن محمد، ثم هو غير محفوظ، فإن الصحيح فيه الإرسال، فقد أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، لأن الصواب فيها أنه من مراسيل يحيى المازني، وهذا المرسل مع طريق ابن عباس السابقة التي عند ابن أبي شيبة يجعل الحديث حسنا. والحديث له شواهد، فمنها حديث عبادة بن الصامت أخرجه أحمد بن ماجه من طريق الفضيل بن سليمان النميري عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت به وهذا إسناد ضعيف غير محفوظ، فإن الفضيل ابن سليمان روى عن ابن عقبة مناكير، موسى بن عقبة روى عن ابن عقبة مناكير، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وذكر ابن عدي حديث وهذا في الكامل، وقال غير محفوظ، وقال ابن رجب وقيل إن موسى بن عقبة لم يسمع منه أي من إسحاق بن يحيى، وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي، وأبو عياش لا يعرف، إذن هذا حديث عبادة ما يصلح بالاستشهاد. ومن شواهده حديث جابر بن عبد الله أخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر قال ابن رجب رحمه الله هذا إسناد مقارب وهو غريب، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من رواية عبد الرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى عن عمه مرسلا وهو أصح، إذن هذا مرسل ثاني يقوي مرسل يحيى المازني مع طريق ابن عباس من مراسيل واسع بن حبان. ومن شواهده حديث ثعلبة بن أبي مالك أخرجه الطبراني وفي إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب ضعيف، وشيخه إسحاق بن إبراهيم قال الألباني لم أعرفه. ومن شواهده حديث أبي هريرة أخرج الدارقطني من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة، وزاد ولا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يعقوب، وأصل الحديث في الصحيحين من رواية الأعرج وعكرمة عن أبي هريرة بلفظ لا يمنعن جار جاره أن يغرز الحديث، وليس فيه زيادة ولا ضرر ولا ضرر، لأن الحديث محفوظ عن أبي هريرة بدون زيادة لا ضرر ولا ضرر. يعقوب بن عطاء ضعيف، وأصل الحديث في الصحيحين بدون زيادة لا ضرر ولا ضرر. وله شاهد عن عائشة عند الدارقطني والطبراني في الأوسط بثلاثة أسانيد في كل إسناد منها كذاب، وشاهد من حديث عمرو بن عوف وفيه حفيده كثير بن عبد الله وقد كذب. قال أبو عبد الله وفقه الله الحديث يرتقي إلى الحسن بالمرسلين وحديث ابن عباس وحديث ثعلبة وحديث أبي هريرة، والله أعلم. حديث أبي هريرة يخشى أن لا يصلح لأنه قد يكون يعني لم لأن أصل حديث الصحيحين بدون زيادة. قال الحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله، وقد ذكر الشيخ رحمه الله عن النووي أن بعض طرقه تقوي بعضا، يعني كلام النووي أين؟ الأربعين النووية. وهو كما قال ابن رجب يوافق النووي على أن طرقه تتقوى. قال وقال أبو عمرو بن الصلاح هذا الحديث أسناد الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. قال المؤلف وفقه الله تعالى مسائل الأحكام نستفاد من الحديثين. المسألة الأولى معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار اختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرر والضرار فرق أم لا، فمنهم من قال هو بمعنى واحد على وجه التأكيد والمشهور أن بينهما فرقا، ثم قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به. إذن هذان الآن فرقان، الفرق الأول أن الضرر اسم بمعنى أن الضرر بنفسه منتفي في الشرع لا يجوز منتفي بأصله لا ضرر في أحكام الله وفي شرعه، وإدخال الضرر بغير حق كذلك لا ضرار، لا ضرار أي إدخال الضرر على الغير، والضرر بنفسه منتفي في أحكام الشرع. التفريق الثاني الضرر أن يدخل على غيره ضررا وهو ينتفع بذلك، والضرار قصد المضارة فقط لا منفعة له بذلك يريد أن يدخل على صاحب الضرر. قال والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له بك من منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل وهذا تفريق ثالث الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، وهذا على نوعين أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك، ما عنده أي غرض إنما يريد أن يضار صاحبه، وهذا هو الذي على التفسير الثاني فسروا به الضرار، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. ثم ذكر أمثلة عليهم على أدلة، ثم قال رحمه الله والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأول هو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره لغيره، فإن كان على غير وجه المعتاد مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق بما يليه، فإنه متعد بذلك أن يؤجج في أرض نارا في يوم عاصف
لعله فيحرق ما يديه حتى إلى مراجعة اللقم، أو يحترق حق جاره بما يليه من أرض هذا الشخص فيحترق، أي حق الغير بما يليه من حق هذا الرجل. قال فيحترق بما يليه، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان. وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران، ثم ذكر الخلاف وبعض الصور التي يختلف فيها أهل العلم في ذلك. وأما الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به، ثم ذكر الخلاف في ذلك، يمنع غيره من الارتفاع بملكه كحديث لا يمنع جار جارا أن يغرز خشبة في إناء. قال ومما ينهى عن منعه للضرر منع الملاء والكلاء، انتهى بتصرف وتلخيص، ثم ذكر الخلاف في ذلك وسنذكر إن شاء الله عند آخر حديث في هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهذا الحديث قاعدة بجميع أبواب الفقه وبجميع أبواب المعاملات، أن الإنسان لا يضر غيره، لا يتعدى على حق غيره بإدخال الضرر عليه، حتى وإن كان ينتفع بملكه فينتفع به على وجه لا يضر بالآخرين. والمسائل عليه كثيرة جدا، يعني أنه يدخل في جميع أبواب المعاملات، فصار قاعدة تمر علينا المسائل المتعلقة بالحديث في أبوابها. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. بقي التنبيه على حديث ابن عباس السابق يراد في هذا الباب في باب إحياء الموات، لما تقدم التنبيه عليه أن الإحياء يكون على وجه لا يضر به بالآخرين، يحيي أرضا بعيدة عن حقوق الناس، عن الأراضي المختصة بالناس. وكذلك ما تقدم معنا إذا أخذ له جانبا من الطريق حيث لا يضر بالناس، فيكون هذا الباب إحياء الموات والإقطاع حيث لا ضرر على أحد، حيث لا إضرار بأحد ولا ضرر على أحد. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. الحكم المستفاد من الحديث، أولا الحديث صحيح بشواهده، أخرجه أبو داود وابن الجارود من طريق الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، ولكن الحديث صحيح بشواهد متقدمة في أول الباب، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، حديث عائشة وحديث مرسل عروة من أحياء أرضا ميتة فهي له. قال الحكم المستفاد من حديث استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن من شرط الإحياء تحويط حائط على الأرض، والحديث لا يدل على اشتراط ذلك، وغاية ما يدل عليه أن إحاطة الحائط على الأرض تعد إحياء للأرض، ولا يمنع أن الأرض تحيا بغير ذلك، تحيا بزراعتها، تحيا بالبناء فيها، بأحاطتها، كل هذا مما تحيا به الأرض، ولا يمنع أن الأرض تحيا بغير ذلك. وقد تقدم أن الراجع في هذه المسألة أن ما عده الناس إحياء يكون إحياء للأرض، والله أعلم. قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال أخرجه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل به، وهذا إسناد ضعيف شديد الضعف، لأن إسماعيل ضعفه شديد. وذكر الحافظ في التلخيص أن سوارا تابع إسماعيل فرواه عن الحسن به، ولكنه لم يذكر إسناده إلى سوار للنظر في حاله. ولو شاهد من حج أبي هريرة عند أحمد وغيره مرفوعا حريم البئر 40 ذراعا من جوانبها كلها، لا أعطان الإبل والغنم وابن السبيل أو الشارب، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وهو من طريق رجل مبهم عن أبي هريرة، والمعروف في الصحيحين بلفظ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى دون الزيادة التي في أوله، فالحديث ضعيف والله أعلم. يعني الرجل المبهم لو لم يخالف لكان قد يصلح للتقوية، لكن الحديث أصله في الصحيحين بدون الزيادة. تنبيه: جاء في سنن البيهقي في طريق من طرق حديث أبي هريرة تسمية الرجل المبهم ابن سيرين، وهي رواية ليست محفوظة والله أعلم. معناه أنه سماه ابن سيرين بعض الرواة وهما على جهة الوهم، وأن المحفوظ من الطرق عن رجل عن أبي هريرة. وسمع من عبد الله المغفل الشيخ الباني يعل هذا، يقول مدلس، والشيخ مقبل رحمه الله كان على قبول عن عنة الحسن عن الصحابة، وصنيع البخاري هذا يقبل عن عنة الحسن عن الصحابة. صنيع البخاري في صحيحه قبول عن عنة الحسن عن الصحابة، لأنه أخرج للحسن أحاديث عن أبي بكر ثم قال في موضع واحد فقط في حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، قال بهذا الحديث، لأنه صرح فيه بالسماع، قال بهذا الحديث علمنا سماع الحسن عن أبي بكر، معنى أن الطرق الباقية إنما هي بالعنعنة فقط. فمعنى أن البخاري قبل عنعنة الحسن عن أبي بكر، فمشى شيخنا رحمه الله في صحيح الصحيح المسند على هذا قبول عن عنة الحسن عن من سمعه من الصحابة، وأما الشيخ الباني فيقبل عن عنة الحسن إذا روى عن تابعي، أما إذا روى عن صحابي فلا يقبل. يقول رواية عن التابعي يدل على أنه لم يدلس، لأنه قد سمع من الصحابة، فلو أراد التدليس لأسقط التابعي، لكن كونه هو نفسه تابعي ويروي عن تابعي ينفي عنه التدليس. على كلنا المسألة اجتهادية، من اطمأن إلى الأول فلا بأس به، وهي طريقة البخاري. قال المسألة والأحكام المستفادة من الحديثين: مسألة الأولى حريم البئر. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: حريم البئر هو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها، أي أن البئر التي يحفرها الرجل في موات فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه، وسمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه. حريم البئر. وقد اختلف الفقهاء في تقدير حريم البئر على أقوال، فمنهم من قدر حريمه 40 ذراعا استدلالا منهم بحديث عبد الله المغفل وأبي هريرة المذكورين قريبا، وهذا القول قال به أبو حنيفة وعزاه الصنعاني للشافعي أيضا، والمشهور عنه ما سيأتي. وذهب أحمد وأكثر أصحابه إلى أن حريم البئر المبتدئ 25 ذراعا الجديد، وحريم البئر المعتاد القديم 50 ذراعا، وجاء في ذلك مرسل صحيح إلى سعيد بن المسيب، من المسيب رفعه قال: حريم البئر البدي 25 ذراعا، وحريم البئر العادي 50 ذراعا. أخرجه البيهقي.
ومراسيل سعيد بن المسيب كان الإمام الشافعي والإمام أحمد، فضل الإمام أحمد خاصة، أما الشافعي فهو يحتج بالمراسيل. وفي هذا الموضع ما أخذ بهذا التفصيل. قال: وقد روي موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرج الدارقطني وفي إسناد محمد بن يوسف المقري وهو وضع. الموصول لم يثبت في إسناد وضع، وإنما هو مرسل. وذهب الشافعي وأصحابه بعض الحنابلة إلى أن حريم البئر هو بقدر حاجته وعدم الإضرار به، فإن كان يريده لماشيه جعل له بقدر ما يكفيه لذلك، يعني حول البئر يجعل له قدر ما تجتمع فيه الماشيه على قدر ماشيته، وإن كان يريده للزراعة فأكثر من ذلك، وإن كان يريده للشرب والاستقاء جعل له أقل من ذلك، وإن كان آخر يريد أن يحفر بئرا فليس له أن يحفر بجواره بحيث يضر به. وهذا القول أقرب الأقوال لعدم صحة الأحاديث في هذا الباب، والله أعلم، يعني ما عندنا شيء نقيده، فرجع الأمر إلى الأحاديث ابن عباس: لا ضرر ولا ضرار له من حريم على بئره بقدر ما لا ضرر عليه ولا ضرر على آخرين، فلا يأتي أحد ويحفر بجواره فماذا ينزح الماء إليه ويذهب فائدة البئر الأول، وإذا حفر فيحفر في مكان مبتعد بحيث يعلم أهل الخبرة أنه لا يأخذ عليه الماء. من زيارة المياه هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.